الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب النكاح، قال رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي، واللفظ له ورجاله ثقات، لكن أعل بالإرسال، والصواب أنه متصل حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان، وأعل بالوقف، وهو الراجح إن شاء الله. قوله: باب عشرة النساء، المراد هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والاجتماع والمعاملة الحسنة. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، أي بالمعروف، معنى المعروف وعاشروهن بالمعروف، أي بما يقره الشرع، بما يقره الشرع والعرف من إحسان الصحبة وكف الأذى، وأن يعاملها باللين لا بالظلم والعنف والشدة والجهل بلا ذنب. وعلى الزوج حقوق أيضا، على الزوج وعلى هذه حقوق الزوجة على الزوج، وعلى الزوجة حقوق لزوجها أيضا، منها طاعته في غير معصية الله سبحانه وتعالى، وأن تجيب مطالبه أيضا في غير معصية الله، وتحقق رغباته في غير معصية الله سبحانه وتعالى. فالحقوق بين الزوجين متبادلة، لها حق وله حق، وعلى كل واحد منهما أن يؤدي الحق الذي عليه لصاحبه. قال الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. قال في الحديث: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. قول لا ينظر أي نظر محبة ورحمة، وهذا ليس بتأويل، لا يأتي واحد ويقول أنت أولت النظر هنا، أقول لا، هو أثبت النظر لكنه بالدليل قصره على 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 معنى من معانيه، وهو نظر المحبة والرحمة، فهذا ليس بتأويل. هذا الحديث فيه من الفوائد تحريم إتيان النساء في أدبارهن، لأن اللعن لا يكون إلا على محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأن ضابط الكبيرة ذكر العلماء أن منها ما لعن صاحبه، ما ورد لعن صاحبه فهذا كبيرة، أو كان عليه حد في الدنيا، أو توعد بالعذاب يوم القيامة. المهم هذه هي الكبائر، هذه الكبائر التي لعن صاحبها، جاء لعن صاحبها في الكتاب أو في السنة، أو كان عليها حد، أو توعد بالعذاب، أو البعد، الإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، فهذا من الكبائر، جعله الذين ألفوا في الكبائر أدخلوه وجعلوه من الكبائر، كالذهبي في الكبائر، والهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر، ذكروا أن هذا من الكبائر. والأحاديث في تحريم إتيان المرأة في دبرها متواترة، من الحديث المتواتر، والمتواتر هو قطعي الثبوت، يعني حتما هو ثابت هذا النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الكتاني في كتابه نظم المتناثر في الحديث المتواتر أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، ذكر منهم وسمى 11 صحابيا ثم قال وغيرهم، وهذا يعني في أعلى عدد التواتر، سمى 11 صحابيا منهم عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وعدد 11 ذكرهم بأسمائهم ثم قال وغيرهم أيضا، يعني لم يذكر كل أسماء الصحابة الذين رووا تحريم إتيان المرأة في 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 دبرها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة قال، وهو قول جماهير السلف والخلف، يعني الأمة كلها، الأمة إما سلف أو خلف، فإذا اجتمع السلف والخلف خلاص يعني كل الأمة قالت بذلك، بل هو اللوطية الصغرى، وقد ورد هذا في حديث قال: وقال ومن وطئ امرأة في دبرها وجب أن يعاقب بما يعني يعاقب على ذلك بما يزجره، بل يزجرهما الاثنين الزوج والزوجة، فإن علم أنهما لا ينزجران فإنه يجب التفريق بينهما. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفتاوى، مجموع الفتاوى. أما من السنة أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي اللوطية الصغرى، رواه النسائي في الكبرى وأحمد وحسن وسنده حسن موقوفا على عبد الله بن عمرو. هذا الأمر اتيان المرأة في دبرها محرم بالدل على تحريمه الكتاب والسنة والنظر أيضا، العقل يدل على 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 تحريم ذلك. أما القرآن الكريم فإن الله سبحانه وتعالى قال: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، والمراد بالمأتي المأمور به القبل بدليلين: الأول قوله تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم، فأتوا حرثكم أنى شئتم، والحرث هو الولد، ومكان الحرث هو القبل. أما ذاك فله أمر آخر، له وظيفة أخرى أكرمكم الله عن ذكرها. فمكان الحرث: فأتوا حرثكم، هذا مكان الحرث، هذا مكان الحرث هو القبل وليس ذاك. فإذن فأتوا دل على أن على إباحة إتيان الزوجة يعني في قبلها، وهذه هي الآية تدل على هذا، هذا هو مكان. وفي الآية الأخرى يقول الله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن، في سورة البقرة: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وما كتب الله لكم في الآية المشار إليه هو الولد، والولد لا يكون مكانه ويطلب إلا في 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 لا يطلب في مكان الحشوش والأذى والقذر. أما السنة فمثلها هذا الحديث، هذا الحديث الذي نحن الآن بصدد شرحه. أما لو قال قائل: قوله تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم، فهذا يعني في أي مكان شئتم، نقول له: لا، يدل على ذلك سبب نزول الآية، وهو أن سبب نزول الآية أن اليهود كما روى جابر رضي الله تعالى عنه كانوا يقولون: إذا أتى الرجل امرأته من الخلف في دبرها، لكن من ورائها وفي المكان المباح، لكن من الخلف يأتيها، قالوا: يأتي ولدها أحول، هذا عقيدة اليهود. ف فنزلت الآية تكذيبا لهم فقالت فأتوا حرثكم أن شئتم من ورائها أو من أمامها, المهم أن يكون في المكان المباح وليس في الدبر. فهذا هو سبب نزول الآية, وهذا الصحابي يفسر ذلك. قال علماء الحديث, علماء مصطلح الحديث, أن تفسير الصحابي لسبب أو ذكر سبب النزول له حكم المرفوع, كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن هذا لا يقال بالرأي, لا يقال بالرأي. الثاني, حتى لو قيل على فرض التنزل مع الخصم أن الآية عامة وتشمل هذا وهذا, لقول له وإن كانت كما تقول فقد خصصتها السنة. السنة خصصت المباح بماذا؟ بالقبل, وأخرجت غيره. إذن حتى لو قيل بهذا وهو يعني قول غير صحيح, لكن لو قيل به فإننا نقول هذا بينته السنة, وبينت أن هذا العموم مخصوص بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا العلماء, قالوا أما من حيث العقل, من حيث النظر فإنه أيضا يعني الله سبحانه وتعالى نهى أن تؤتى المرأة أيام الحيض أثناء حيضها. لماذا؟ للأذى. وذكر الله سبحانه وتعالى أن الحيض أذى, وأمر باعتزال النساء لأن الحيض أذى. إذن ما دام هذا علة النهي عن إتيان المرأة وهي حائض كونه أذى, فأيها أشد أذى, ذاك المكان أو الحيض؟ بل ذاك أقذر وأخبث من دم الحيض. العذرة أخبث من دم الحيض وهذا مكانها, فإنه يعني من باب أولى أن يكون ذلك محرما. فما دام حرم إتيان المرأة في دبرها في حيضها, وعلل ذلك بالسبب بأنه من أجل أن الحيض أذى وقذر, فذلك أشد أذى وأشد قذارة. فمن باب أولى أن, 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 أن يكون منهيا عنه. وأيضا تحريم اتيان الرجل, وهذا يعني معصية عظيمة, وهي معصية قوم لوط التي لم يسبقوا إلى مثلها. وأيضا يعني هذا الجرم الكبير قال أهل العلم بأنه يقتل صاحبه على كل حال, سواء كان محصنا أو كان غير محصن, فهو يقتل ولا ينظر إلى كونه محصن أو غير محصن, بل كل من أتى لهذه الفاحشة فإنه يقتل بها. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره, واستوصوا بالنساء خيرا. هذا مكان الشاهد من الحديث, هذا مكان الشاهد لباب عشرة النساء, قوله: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع, وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه, فإن ذهبت تقيمه كسرته, وإن تركته لم يزل أعوج, فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه, واللفظ للبخاري. ثم قال رحمه الله: ولمسلم: فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج, وإن ذهبت تقيمها كسرتها, وكسرها طلاقها. وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة, وفيها يعني من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه هذا المثل العظيم الجامع. يقول أولا بدأ الحديث بالوصية بالجار، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره، والمنهي عنه هذا الجار عموما سواء كان بالقول أو بالفعل، فلا يؤذيه لا بالقول ولا بالفعل، بل يحسن إليه يعني يجاوره بالمعروف، يوصل إليه الخير ويكف عنه الأذى، أي نوع من أنواع الأذى سواء كان قولا أو فعلا من أولاده أو من غيره أو منه، المهم يكف أذاه عنه ويحسن إليه أيضا، يحسن إليه. ثم قال، وهذا مكان الشاهد للباب، واستوصوا بالنساء خيرا. استوصوا يعني ما اكتفى قال يعني أحسنوا إلى النساء، بل فيه أحسنوا واستوصي، استوصوا أي يوصي بعضكم بعضا بالإحسان إليهن ومعاملتهن بالمعروف ومعاشرتهن بالحسنى. استوصوا أي يوصي بعضكم بعضا، بعضهم بعض العلماء فسرها استوصوا أي اطلبوا الوصية فيها من أنفسكم، يعني احرصوا عليها وخل الإنسان يعني يحمل نفسه على أن يحسن إليهن، أو أن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك حتى بالمعنى الأول فهي وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. استوصوا بالنساء خيرا، والخير هذه كلمة عامة، الكلمة كلمة عامة تجمع جميع أنواع الخير والإحسان إلى 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 المرأة، يحسن إليها في معاملتها فلا يظلمها ولا يسيء إليها، وهي في المقابل أيضا لا تسيء إليه ولا إلى أهله ولا إلى أهله، فهي كما قلنا في البداية هي معاملة مشتركة، إحسان متبادل ومعروف متبادل وعشرة حسنة متبادلة مطلوبة وحقوق متبادلة من الطرفين لتدوم العشرة. ثم انظروا إلى المثل الذي ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال فإنهن خلقنا من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. ثم أعاد الكلام الأول تأكيدا عليه فقال فاستوصوا بالنساء خيرا على كل الأحوال. قوله خلقنا من ضلع هو ضلع آدم، قالوا بأنه من ضلعه الأيسر، والضلع هو عظمة الصدر، عظمة الصدر، هذا بطبعه أعوج الضلع، ولا يمكن إلا هكذا لا يمكن الضلع، لو كان مستقيما ما كيف يكون صدر الإنسان بارز إلى, إلى, إلى الأمام، هكذا خلقه الله، هذه الحكمة العظيمة في خلقه. فالمرأة خلقت من هذا الضلع الذي هو أعوج فيه، وأعوج ما في الضلع أعلاه، الآن لو تفكر الإنسان شوف من الأسفل الضلع فيه يعني عوجاجه ليس عندما يلتقي بالآخر، كل ما يرتفع كل ما يزداد عوجاج حتى يقابل الآخر، فهي خلقت حواء من ضلع آدم، فكأن هذا الاعوجاج الذي هو في أصل خلقتها، في الأصل الذي المادة التي خلقت منها اكتسبت هذا وبقي هذا في خلقها ولا يمكن تحويله، ولا يمكن إن أردت أن يعني كل النساء إن ذهبت تقيمه وتقيمه كسرته، والكسر هو الطلاق، ولن تجد امرأة ليس فيها هذا الاعوجاج. إذن فأين تهرب؟ ما عليك إلا أن تصبر عليها وتعاملها المعاملة الحسنة التي شرع الله سبحانه وتعالى بالمعروف. أما أن تجد حتى أن يمكن أن يقال أن في هذا الحديث قطع طمع الرجال في امرأة سليمة من الاعوجاج، يعني أبدا، إن كنت تريد امرأة لا اعوجاج فيها فلن تجد، لن تجد في الجنة لن تجد. فإذا لا تطمع في هذا، ما عليك إلا أنها هذه هي الحكمة. وإن أردت أن تستمتع بالمرأة فلا بد أن تصبر على هذا العوج، ولن تجد امرأة خالية من هذا، على تفاوت طبعا، على تفاوت في هذا كما هي يعني سيرة الناس وعملهم وأخلاقهم على تفاوت، لكن العوج هذا موجود ولن تخلو منه امرأة. إذن يا أيها الرجل كن يعني على ذكر من هذا الأمر، واعرف أنك لن تجد امرأة لا عوج فيها أبدا. فإن كنت راغب في العيش مع امرأة فلا بد أن تصبر على هذا الأمر، وإلا لن تجد، وإلا لن تجد. فإما يعني الحديث واضح، يعني إما إن تركته، إن تركت على ما هي عليه، ولم يعني هذا حتى في الرجال، حتى في عامة الناس الأقارب وغير الأقارب، يعني لا بد من الصبر، لا بد من الصبر، فلا بد من الصبر على الناس ومعاملتهم، ولا لن تجد، لن تجد الناس على ما تهوى. إذا كنت في كل، يقول الشاعر، إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. إذا كنت عند كل كبيرة وصغيرة تحاسب صاحبك، أنت مريت اليوم ما سلمت علي، أنت سلامك خافت، أنت رفعت يدك ببرود يعني وساوس. ها، فإذا كنت في كل الأمور معاتبا، كل الأمور، كل ما لا يعجبك تعاتب عليه صديقك، إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لن تجد واحد يعني لا تعاتب، يعني ليس لك صديق، لن يكون لك، لم تلقى الذي لا تعاتبه، يعني لن تجد، لم تدع لك صديقا. وفي الشاعر الآخر يقول: وأي الرجال المهذب، ما يعني تريد رجل كامل من كل وجه، لا، ما لن تجد، لن تجد. لكن هذه يعني هو في أصل خلقها ولذلك قال في الرواية الأخرى التي عند مسلم: فإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، وانتهى. هذا الأمر واضح أمامك، إن أردت أن تستمتع فاستمتع بها على هذا العوج، وارضى به وسامحها، واصبر عليها وتغاضى عنها فواتها، وإلا فلن تجد مطلبك. إذن هذا الحديث فيه تحريم أذى الجار كما قلنا، سواء كان بالفعل أو بالقول، وفيه أيضا عناية الإسلام بشأن المرأة، وهذا ختمت به الدرس البارحة تشويقا لهذا. هذا الحديث يعني من أعظم الأدلة على عناية الإسلام بالمرأة، حيث جاءت الوصية في أكثر من حديث بالنساء. هو يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، كثير من النصوص في الوصية بالمرأة والإحسان إليها، فهي لن تستقيم الحياة إلا بهذا، والعشرة لن تستقيم إلا بالمعاملة الحسنة من الطرفين. وفيه للرجال هنا توجيه نبوي عظيم، وللنساء في المقابل، توجيه نبوي في سياسة النساء، هذه سياسة النساء يصبر عليها ويغض عن هفواتها وعن هذا الذي هي مجبولة عليه، مطبوعة عليه. وفيه كما قلت قطع يعني طمع الرجال في وجود امرأة لا وجاج فيها، هذا يعني إنساء زي ما نقول نحن إنساء، أن تطلب امرأة لا وجاج فيها، هذا خليه يعني خارج التفكير. فيه أيضا تربية النفس، نفوس، تربية المؤمنين، تربية نفوسهم على التحمل، على تحمل الأذى والصبر والإحسان إلى الآخرين، والإحسان إلى الآخرين. وفيه أيضا من التوجيه النبوي والتربية أنه فيه أن مداراة الآخرين يعني هي تتسبب في استمالة نفوسهم وتأليف قلوبهم، فأنت إذا أردت أن يحبك الناس أحسن إليهم وارفع أذاك عنهم، ففي هذه تربية نبوية عظيمة يعني في 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 توجيه الناس إلى أن إذا كان الإنسان يريد استمالة الآخرين ومحبتهم وأن يحسن إليهم ويكف الأذى عنهم. فيه ولو من بعيد الحث على عدم الاستعجال في الطلاق، لأنه سببه هو الشقاق، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها قال طلاقها، إذن لا تحاول أن تقيمها إلا إذا يعني إذا في حدود معينة، هو هذا كله إذا كانت هذه المخالفات يعني ليست مخلة بالدين والشرف والأمور هذه، لكن المعاكسات التي تحصل بين الرجل وامرأته. ثم قال رحمه الله تعالى: كل حال هذا مثال يعني عناية الإسلام بشأن المرأة، وأنها ليست بمظلومة كما يدعي المغرضون وأعداء الدين وأعداء الإسلام. السنة مليئة بالحث على الإحسان إلى المرأة، وكل ما يقال هذا إنما هو من أناس أعداء للدين ويتبعهم ويصدقهم الجهل بالدين والجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين يعرفون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأهله ويعرفون سنته صلى الله عليه وسلم فلا يؤثر فيهم هذا، بل يردونه ويردون على صاحبه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا، أظن في بعض الألفاظ غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، يعني ندخل المدينة، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكن لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. هذا الحديث أيضا فيه مراعاة حال المرأة، المرأة هي يعني تهمها الزينة والتزين لزوجها ولغيرها، فتهمها هذه، فلا يعني يأتيها فجأة وهو مسافر غير مستعدة. ولذلك قال هو يقول جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، هي غزوة تبوك، يعني جاء في بعض ما يفسرها بأنها غزوة تبوك. فلما قدمنا المدينة قاربوها يعني ما دخلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهبنا لندخل ندخل المدينة، يعني أردنا أن ندخل المدينة، وهم أتوها نهارا بدليل ما سيأتي. فقال أمهلوا حتى تدخل، ما في جوالات ولا في رسائل ولا ها ما يعلمون، فأمهلوا انتظروهم حتى جاء الليل. فعلم أهل المدينة ومنهم الزوجات بمجيئهم، إذن فهي تستعد بقال تمتشط أي تسرح شعرها، والشعثة التي يعني انتشر وانتثر شعرها لم تعتني به وكان مبعثرا، لأن عادة النساء هي أنما تتجمل لزوجها. وتستحد المغيبة أي تحلق الشعر الذي يعني يؤخذ عادة ويحلق بالحديدة وهي الموسى، وقال استحد، متفق عليه. الحديث الآخر لعل الحافظ رحمه الله قال إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. هذا فائدة هذه الرواية، أن الإنسان لو خرج في النهار مثلا لحاجة قريبة ثم يعود، هي تعلم أنه سيعود، فهذا لا يشمله هذا النهي، بل يأتي متى شاء، لأن هي تعلم أنه ذهب وسيعود من يومه أو في, 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 في ليلته، فإن هذا لا يشمله. قال ولذا هذه فائدة، قال أطال، أما إذا لم يطل فكان هي تعرف متى سيعود. ولذلك قالوا أن هذا الحديث المقصود به في يعني بعض المعاني التي ذكروها فيه، أنه أولا كما في الحديث هذا غيبته طويلة يعني لا يدرى متى يأتي، هذه واحدة. وأما إذا علم متى سيأتي وأنه سيأتي في هذا، وهم يعلمون أهله أنه سيأتي في هذه بأي طريقة كانت في هذا الوقت، فإن هذا أيضا لا يشمله هذا النهي. فهذا الحديث من الآداب النبوية التي كان يؤدب بها أصحابه صلى الله عليه وسلم. في رواية، الرواية الثانية، فلا يطرق أهله إذا طال أحدكم فلا يطرق أهله، الجمع بينه كما قلنا، وبين الحديث الأول أن الثاني في الذي لا تطول غيبته، يعني يذهب في أول النهار ويعود في الليل أو نحو ذلك، فهذا هي تعرف أنه سيعود في الغالب. هذا يعني نحن نتكلم عام، أما الآن أصبحت الأمور مكشوفة، صور لها اللوحة اللي عليها كم بقي بينه وبين المدينة، يعني 10 كيلو ولا فلا يعني لا خلاف، يعني ما الروايتين ليس بينها خلاف. ثم قال رحمه الله إذا طال أحدكم الغيبة، فهذا حديث يعني ذكر الحديث لهذا الغرض. فالحديث يدل على نهي المسافر أن يأتي، وأيضا المسافر الذي طالت غيبته بدليل الرواية الثانية أن عن زوجته أن لا يقدم على أهله ليلا. قال والمراد بليلا هنا، لأنه موجود في, 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 في الحديث الأول، قال يعني لعل الذي يقول الراوي، لأنه يقول يعني بالمضارع، قال يعني عشاء لا يأتيها. فهذا الحديث فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، والمنهي عنه أن يكون متأخرا في الثانية. أما إذا كان أمهلوا حتى في أول الليل عشاء فهذا يعني غير داخل في, 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 في هذا، لأن لماذا؟ لأنهم انتظروا حتى يصل يصل الخبر. لماذا قال وفي الآخر إذا فلا يطرق أهله ليلا؟ قالوا هذا الحديث الأول المراد به أول الليل المبيح الذي يقول له أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، فهذا مقصود به أول الليل، فسره الصحابي بقوله عشاء أو أحد الرواة عشاء. أما ذاك فالمراد به إذا تأخر بأن نامت المرأة ثم يأتيها غفلة ولم تستعد، فهذا هو المنهي عنه، فهذا هو المنهي عنه، فاتفقت الروايتان والحمد لله. وهذا أيضا التوجيه النبوي هذا من محاسن الشريعة، فحيث راعت في هذا الأمور الدقيقة، يعني هذه أمور دقيقة بين الزوجين، فأيضا الشريعة راعتها ولم تهملها فالحمد لله على هذا لهذه الشريعة الكاملة الوافية. أيضا من قوله يعني الغرض من قوله يعني تأخروا إلى هذا الوقت وكذا، هذا التوجيه قال علله لتستحد لتمتشط الشاعثة، أيضا هذا يؤخذ منه يعني تزين المرأة لزوجها، استحباب تزين المرأة لزوجها، أنه وهذا يعني سبب لدوام المودة، وهي دائما يعني هذا غرض من أغراض الشريعة. عدم تتبع عثرات الأهل، عدم تتبع عثرات الأهل، ومحبة الستر فيما ستره الله، حتى أن 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 بعض في بعض الروايات أنه فيه قال يتطلب أو نحو كلمة تخوينهم، يعني لا يأتي فجأة ليراقب أهله ويطلب عثراتهم، وهذا في الحديث أنه لا يفعل ذلك كأنه يبحث عن شيء يخون به أهله، لا، خل الأمور الذي ستره الله دعه مستورا. ثم قال ولعل هذا آخر حديث، نعم إن شاء الله نتمكن من شرحه، عن أبي سعيد رضي الله عنه، وليس آخر حديث يعني في الباب، لا بل يعني في جلستنا، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذا سفاهة، هذه يربأ المسلم بنفسه عن هذا، والرجل الكريم الشهم لا يقدم على هذا، لا يقدم على هذا. ولننظر إلى هذا التوجيه النبوي، وننظر إلى الأحوال، يعني كيف أن السنة بل الشريعة كاملة يعني بيّنت كل ما فيه أو أرشدت الأمة إلى كل ما يصلحها، وحذرت ونهت عن كل ما فيه فساد وكل ما فيه مضرة. فهذا الحديث من الآداب النبوية العظيمة، يعني هذا بعض الذين لا يستحيون يعيش مع يعني يبيت مع أهله وتسر إليه ويسر إليها، والأمور الزوجية وما يحصل بينهما وأسرار الجماع وغير ذلك وما يراه منها وما يعني يحصل من ذا، ثم في الصباح يأتي عند السفهاء أمثاله وعلى قولهم يحكيهم بها، يعني ينشر هذا. هذه لا، أولا الرجل الكريم لا ينزل إلى هذا المستوى، الشهم، الرجل الشهم. ثم هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الأحاديث وفيه ضعف أنه مثله بشيطان، لقي شيطانة على قارعة الطريق عمل معها ذاك العمل والناس ينظرون إليه، والناس ينظر، لكن الحديث فيه ضعف. ويكفينا هذا الصحيح، يكفينا إذا قال الرسول لا تفعل، خلاص المؤمن يقول سمعا وطاعة، ونعلم أن الرسول لا ينهى عن شيء فيه خير، لا ينهى عن شيء إلا فيه ضرر، سواء كان هذا الضرر يعني دينيا أو دنيويا لابد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن شر، وفي الذي في صحيح مسلم في المطبوع، إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، أسوأ الناس، شر المنازل عند الله سبحانه وتعالى، أو على الرواية الأخرى من شرها، والكل سيء والكل شر، سواء قلنا من فهو ثابت له الشر، إن قلنا هو أشر، وهذا الفرق أنه لا شيء أكثر شرا منه، وإن قلنا من أيضا هو ثبت له أنه أن هذا العمل عمل شر. إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، وهذا هو اليوم القيامة، هو الأمر الدائم، هو الذي يجب على المسلم أن يعمل لئلا يقع فيه. الرجل يفضي، والإفضاء هنا في الحديث المراد به الجماع، هو الأصل في اللغة هو المخالطة، لكن المراد به هنا هو ما يكون بين الرجل وامرأته من أمور الجماع وما يدور في فلك هذه العملية. فيقول يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، كل واحد منهم لا 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 يعني يتحفظ من شيء مع زوجته، لا في النظر ولا في الكلام ولا في غيره، فهذا قد يشمل شيء في هذا العمل، عمل الجماع، أو أنه يرى في خلقتها شيء، الصباح يقول لأصحابه، يصفها لهم، يقول هذه فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، وكل ذلك شر، وصاحبه هو إما أن نقول هو من شر الناس أو أشر الناس على الإطلاق. وهذا الذي يقوله من الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، والله لو الأمة أخذت بهذه التعاليم لكانت في القمة، وكانت تأخذ بهذا، وفي الأمة الآن من يأخذ بهذا، لا تزال طائفة من أمتي يعني التشاؤم الزائد والقنوط هذا منهي عنه ولا يجوز، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله بأمره، فالخير في باق، لكن يعني أحيانا يقل وأحيانا يكون ظاهرا. ففي عهد الصحابة والقرون التي بعدهم، القرون المفضلة، كان الخير هو الظاهر، أما بقاؤه فهو باق في الأمة. ولذلك جاء في الحديث في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس، والله هذا من أعجب ما يوقف عنده، ويجب أن نعلمه ونوصي به، يوصي بعضنا بعضا به، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي أشدهم هلاكا. وقيل أنه اللفظ تقرأ فهو أهلكهم، أي تسبب في هلاكهم، لأنه تسبب في القنوط، تشاؤم 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 حتى يصل إلى القنوط، إذن لا خير في الدنيا، لا خير، لم يبقى خير، لم كما نسمع من كثير من الجهال، لا الخير باق، لكن علينا أن نقلل من الشر وأن نزيد في الخير، هذا عملنا، نزيد فيما عندنا من الخير ونقلل من الشر، وننصح ونرشد هكذا. أما أن من قال هلك الناس، هذا الحديث صحيح في صحيح مسلم، قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني أشدهم هلاكا، هو أكثر هلاكا منهم. وما أو على القراءة الأخرى أو الرواية الأخرى، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي تسبب في قوله هذا كان سببا في هلاكهم من القنوط ومن من 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 الصلاح والإصلاح. هذا الحديث فيه دلالات كثيرة نشير إلى بعضها، منها من أهمها تربية الزوجين على حفظ أسرارهما، أسرار كل واحد منهما، وهذه تربية نبوية عظيمة شرعية، حتى بعد الخصومة، حتى لو حصلت بينهم خصومة لا يجوز له أن 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 ولا لها أن ينشر الأسرار، لا يجوز لهم. بعض الناس إذا فارق زوجته بطلاق أو نحوه بل يخترع عيوبا ويلصقها بها كذبا، يعني إمعانا في الأذى، إمعانا في الأذى. فكيف إذا كان الإنسان منهي عن ذكر ما يوجد، فكيف يأتي بما لم يكذب ويأتي بما لم يوجد فيها تشويها لسمعتها. فيه أيضا حفظ اللسان عن اللغو والثرثرة، هذه حفظ في تربية على حفظ اللسان من اللغو والكلام الذي لا فائدة منه، وكثير من المجالس هي مبنية على هذا. فيه أيضا عناية الإسلام بصلاح البيوت، لأنها إذا 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 إذا, إذا أفشى أحدهما سر صاحبه فهل سيرضى بذلك؟ لا يرضى، سيكون سببا هذا من أسباب الشقاق، ويصل في 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 كثير من الأحيان إلى الفرقة والشتات وضياع الأولاد وهدم البيوت. فحكم عظيمة في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا كما في الحديث الذي قبل الحث على حسن العشرة بين الزوجين، والبعد عن كل ما يسبب سوء العشرة وانهيارها. طيب، هناك هذا يعني ذكر العلماء أن في بعض المسائل يمكن أن يذكر شيء مما يخص مسألة الجماع في مسائل محدودة لحاجة، مثل أن يكون عند القاضي، مثل أن يكون عند القاضي ويحتاج أحدهما إلى ذكر سبب الشكوى من صاحبه. فمثلا امرأة تقدم أن أشرنا إليه في جلسة ماضية، رفاعة القرضي، كانت امرأة تزوجها رجل اسمه رفاعة القرضي، ثم طلقها، ثم تزوجها عبد الرحمن بن الزبير، وليس هو الزبير عبد الرحمن بن الزبير بن العوام، بل آخر هو قرضي من أيضا من جماعة الأول، فتزوجها يعني ما أعجبها قوته في الجماع، عنده ضعف كما تقول، فجاءت إليه الشاهد فيما سيأتي، فقالت إنما معه مثل هدبة الثوب، وأخذت من طرف ثوبها وقالت يعني هكذا. لم يعاتبها النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنها تريد أن تبين، يعني هنا احتاجت، ما عندها، ماذا تقول؟ هي تقول أنه الرجل هذا لا يغني عني شيئا، لا يغني، لا يكفيها تقول. ثم قالت سبب إن الذي، ثم قال رد عليها هذا زوجها، قال كذبت يا رسول الله، والله إني لأنفضها نفض الأديم. فهذا كله للحاجة، هذا كله للحاجة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب هذا، لعاتبها ولم يعاتب الرجل عندما رد عليها. لماذا؟ لأنه للحاجة وما أراد الفضيحة، هي تريد أن تبين سبب طلب الفراق، هو سبب. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر شيء آخر قد يستحيى منه لولا الحكم، قال: لا أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هذه الأمور جازت لماذا؟ للحاجة، ضرورة لا بد منها لبيان هذه الدعوة. وأيضا أم سليم، هذه الرجل المرأة العاقلة جدا، هذه المرأة قصتها عجيبة. أبو طلحة زوجها وهو من كبار الصحابة ومن الذين كانوا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وفي غيره، هذا الصحابي الجليل كان لديه وزوجته أم سليم، هذا الرجل المرأة العاقلة، ولد ابن مريض. فعندما عاد من العمل قال لها: كيف ابني مريض؟ هو يعرف أنه مريض. قالت: هو أسكن ما كان، الله ساكن هذا ما يتحرك. الرجل ما انتبه لهذه، وهي تقصد أنه مات لكن تريد أن يعني تكني، ف يعني قدمت له الطعام ثم تزينت له ثم أتاها ثم أخبرته وقالت له أن رجل له عندك وديعة، فجاء أخذ وديعته، قال يعني أخذ حقه، فقالت أخبرته بوفاته، فغضب وذهب يشكوها إلى النبي صلى الله عليه، قال: تركتني حتى أتلطخ ثم تخبريني بوفاة ولدي؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: أعرستم؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما في ليلتهما. فحملت وأتت بولد ذكر، قالوا بأنه أيضا صارت له ذرية مباركة، فيهم العلماء وفيهم، فذكر هذا، فذكروا هذا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليذكر. واستفدنا نحن هذه الأحكام من هذه القصص، من هذه الحوادث التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، وتربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وتربيته لهم هي، وتوجيهاته هي تربية وتوجيهات للأمة إلى يوم القيامة. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلهمنا فعل الخير وحسن اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.